الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونبدأها بالقراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن قول شيخ الإسلام: لا تتقى شبهة بترك واجب. وقلنا حاصل هذه القاعدة ما قرره أهل العلم، أن ترك الواجب أو ترك الواجب مخافة الفتنة الظنية هو في حد وذاته فتنة. قال تعالى ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطتهم بالكافرين. قال شيخ الإسلام: تستحق أجرة المثل في سائر العقود الفاسدة وتخليص الأموال من الهلاك. الجزئية 134. قال: من تصرف بلا إذن ولا ملك ثم تبين أنه كان مالكا أو وكيلا صح تصرفه. حاصل هذا الكلام أن الإنسان لو تصرف في شيء وأثناء التصرف لم يكن يعلم أن هذا الذي تصرف فيه ملكا له ولم يؤذن له فيه، فتصرف بناء على أمر في نفسه، وبعد أن فرغ من التصرف اتضح له أن هذا الذي تصرف فيه كان ملكا له أو كان مأذولا له فيه، ففي هذه الحالة يصح تصرفه. معنى كلمة صح تصرفه اكتب عندك، والمراد بصحة التصرف انتفاء الإثم عنه، انتفاء الإثم عنه. الأمر الثاني لوازم التصرف، لوازم التصرف أي ما يلزم من التصرف، فإن كان بيعا يلزم منه الشروط، يلزم منه لوازم البيع، وكذلك إن كان إجارة أو رهوا أو نكاحا إلى غير ذلك. بل أمر الأول صحة التصرف أي ينتفع عنه الإثم، لأنه كما تعلمون لا يجوز للإنسان أن يتصرف في غير ملكه إلا أن يأذن له صاحب الشيء، فإن تصرف بغير إذن ملكه يأثم. طيب هنا بعد أن تصرف اتضح له أنه مأذون له فيه، صح تصرفه أن ينتفع عنه الإثم وتترتب عليه لوازم التصرف. يقول: من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه فلا ضمان عليه. من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه فلا ضمان عليه. كما تعلمون أن الضمان من الأحكام الوضعية التي تتوقف على السبب والشرط والمانع، والأصل في شريعة الإسلام أن من أتلف شيئا عليه الضمان، هذا هو الأصل، أو من تسبب في إتلاف شيء عليه الضمان. نخرج عن هذا الأصل بأدلة وببراهين، فلا يجوز لأحد أن يضمن طالما أنه لم يتلف أو لم يتسبب في التلف. وعليه ما تفعله بعض الشركات بما يسمى بالتأمين على السيارات أو على البيوت أو على المصانع ضد التلف، ضد الحرائق، ضد كذا، هذا مخالف ولا يجوز، مخالف ولا يجوز، لأن شركات التأمين التي تضمن إصلاح ما تلف أو رد ما أخذ هي لم تتلف ولم تتسبب في التلف. وعليه فإن الضمان في شريعة الإسلام يلزم من أتلف أو تسبب في التلف، عدا ذلك لا يضمن. طيب لو أن إنسانا أذن له رجل في التصرف في ماله، كأن يكون وليا على مال يتيم أو وكيلا كأن أكون وكلت بعض إخواني أن يتصرف لي في هذا الأمر في بناء عمارة، في شراء شيء إلى غير ذلك. وقام الولي أو الوكيل بما جرت عليه العادة من التصرفات السوية، وبعد أن تصرف حدث إتلاف للمال أو خسارة في التجارة، ففي هذه الحالة لا يضمن باتفاق أهل العلم. يقول: من تصرف لغيره بولاية أو وكالة. اكتب عندك: ومثل الولاية أن يكون وليا على مال يتيم. طيب، والوكالة، والوكالة كأن يوكله أحد في تصرف معين. اكتب عندك: فاجتهد الوكيل أو الولي، فاجتهد الوكيل أو الولي ومع ذلك لم تتحقق المصلحة، فلا يضمن إلا إذا فرط. اكتب عندك: وضابط التفريط يرجع فيه إلى العرف. وضابط التفريط يرجع فيه إلى العرف. وأيضا يعتمد على نوعية ما وكل فيه أو كان وليا عنه فيه، وأيضا يعتمد على نوعية ما وكل فيه أو كان وليا عنه فيه. يعني لو أردنا أن نضرب مثالا على هذا، المثال المشهور التي يقرره الفقهاء وهي المضاربة. المضاربة تكون بين اثنين، حتى لو أن أحد الاثنين شخصية اعتبارية، لأن عندنا الشخصية إما أن تكون شخصية عينية بعينها، وإما أن تكون اعتبارية كمؤسسة أو كشركة إلى غير ذلك. فتقوم بين طرفين، يدفع أحدهما شيئا من المال ويقوم الآخر بالإتجار له فيه، أو بلغة العصر باستثماره. الفقهاء اشترطوا هنا شروطا، من جملتها أن تكون بين مسلمين، أو تكون يكون المضارب مسلما ورب المال غير مسلم، هذا جائز. أما العكس لا يجوز، يعني نقول إن رب المال صاحب المال مسلم والمضارب غير مسلم، هذا لا يجوز. ووجه ذلك أن غير المسلم ليس أمينا، فربما يتاجر فيما حرم الله أو يخون، وهذا لا يحل في شرع الله. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون رأس المال معلوما عددا ونوعا، يعني كم أعطيته من المال وما نوعية المال الذي أعطيته إياه. أيضا يشترط في ذلك أيضا أن يكون الإتجار فيما أباحه الله عز وجل. أيضا يشترط أن يكون الربح الفعلي فيما بينهما حسب الاتفاق، فالشارع أذن في هذا ولم يحدده، بل تركه لكلا الطرفين. الربح الفعلي أي الذي تم تحصيله بالفعل يكون بين طرفي المضاربة حسب الاتفاق. فإن تمت المضاربة ولم يكن بينهما ثم اتفاق على توزيع الأرباح، فالأصل المناصفة، إلا إذا اشترط غير ذلك. يعني ممكن أن يعقد عقد المضاربة ويتم الاشتراط للمضارب مثلا 70% ولصاحب المال 30%، الأمر هنا واسع. ولكن هب أنهم تم توقيع عقد المضاربة ولم يقع بينهما كلام في هذه الجزئية، وعند تقسيم الأرباح حدث بينهم اختلاف، ففي هذه الحالة نرجع إلى النصف، أي هذا النصف وهذا النصف. الشرط الأخير من شروط المضاربة، وهو إذا حدثت خسارة بغير تفريط من التاجر اللي هو المضارب نفسه الذي أخذ المال حدثت خسارة بغير تفريط منه، فتكون الخسارة من رأس المال فقط. حاضر. طيب لو وقع منه تفريط يتحمل الخسارة كلها. مسألة التفريط هذه كما قلنا تخضع للعرف وتخضع لنوعية الشيء الذي تكون فيه التجارة، ودي العرف هنا أو العادة محكمة. يعني هب مثلا أنه اشترى بضاعة معينة، وهذه البضاعة ينبغي ألا تخزن في المخازن إلا بمواصفات معينة، فقام هذا الذي يتاجر وضعها في المخازن وأهمل في التخزين حتى خربت البضاعة وفسدت، يضمن. يضمن لما؟ لأنه فرط. أما إذا وقعت خسارة أو لم تتحقق المصلحة كما قال شيخ الإسلام هنا، فلا ضمان عليه ويتحمل رب المال الخسارة كلها. وفي نفس الوقت أيضا المضارب الذي يتاجر هو خسر. ما وجه الخسارة؟ أنه لم يأخذ شيئا من الأرباح، أي أن عمله ما كان بدون إيه مقابل. تريد أن تقول شيئا؟
إذا أجر رجلا رجلا لإهلاك شيء، فمن يتحمل إهلاكه، المؤجر أم الفاعل لإهلاكه؟
إذا أجر
رجلا لإهلاك شيء،
الصواب استأجر. نعم، استأجر رجل رجلا ليتلف شيئا. أولا هذا العقد باطل ابتداء. لما؟ لأن الإيجار عقد على المنافع المباحة، عقد على المنافع المباحة، لابد أن تكون المنفعة مباحة. واختلف أهل العلم في الإيجار على الطاعات سواء فرائض أو مستحبات، والصواب المنع. طيب هذا الذي استأجر إنسانا على شيء محرم لا يجوز، العقد فاسد من أصله لا ينعقد. طيب هب أنه حدث ونفذ وأفسد، الضمان على المستأجر، على الأجير،
على
الأجير الذي أتلف،
الذي أتلف.
نعم.
وأما من أتى
لا 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 ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. نعم ماشي. يخفض
الذي أتلف أو تسبب، الذي استأجر هذا مش متسبب
بسبب هذا؟ لا مش كده. التسبب بيكون الآلة المستخدمة في القتل آلة غير مكلفة، معايا؟ آلة غير مكلفة. أما هنا بيسموه إفساد بالمباشرة، لأن عندنا قتل بالمباشرة وقتل بالسبب، الذي نعنيه هنا المباشرة. فهذا الأجير هو الذي أفسد مباشرة، هو الذي باشر الإفساد، فعليه الضمان. أما هذا الذي استأجره لا شك أنه يأثم، ولكن لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، الضمان على من أتلف. وضحت يا أخوانا الجزية هذه؟ يعني يقول نعم.
هل مثلا لو واحد استأجر مثلا عشان يسرق، لو برضه على اللي سرق
طبعا الضمان. وإذا سرق النصاب وانطبقت عليه الشروط وانتهت عنه الموانع تقطع يده، ولا عذر له في من استأجره، لا عذر. معايا يا أخوانا؟ يقول شيخ الإسلام: من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه فلا ضمان عليه. يقول: إقرار الأمناء على ما ائتمنوا عليه صحيح ثابت. إقرار الأمناء في عندنا في الفقه الإسلامي بعض العقود ينبغي على طالب العلم أن يميز بينها، وهي عقد القرض، عقد الوديعة، عقد الإجارة، عقد المضاربة. طالب العلم ينبغي أن يميز بينهما تمييزا واضحا، عقد القرض، عقد الوديعة، عقد الإجارة، عقد المضاربة. وبعدم التمييز بين هذه العقود الأربع ستختلط عليك كثير من المعاملات، وتخطئ في الحكم الشرعي. والسبب في ذلك عدم التمييز بين هذه العقود. عقود إيه يا شيخ أحمد؟ قلنا عقد الإيه؟ القرض، عقد الوديعة، عقد الإجارة، عقد الإيه؟ المضاربة. كتبتون يا عبد الله؟ ليه؟ عشان منهم ليه؟ ها؟ لا انا بقول له ما بيكتبش ليه؟ قاعد عمال يبص له خلاص. اولا عقد القرض، عقد القرض اركانه المقرض والمستقرض والقرض. المقرض والمستقرض والقرض، طبعا المقرض اللي هو مين؟ صاحب المال، مظبوط؟ والمستقرض الذي اخذ المال، والقرض اللي هو نفس المال. اكتب عندك هو عقد ينقل الملكية، ينقل الملكية، ملكية ايه؟ القرض. عقد ينقل الملكية من المقرض الى المستقرض، والمستقرض ضامن لما اخذ، ويتعهد برد المثل لا العين. عقد ينقل الملكية من المقرض إلى المستقرض، والمستقرض ضامن لما أخذ، ويتعهد برد المثل لا العين. مفهوما؟ يتعهد برد المثل لا العين. يبقى المقرض استقرض مالا من أخ، يعني أنا استقرضت مال من أخينا الشيخ أحمد، فلما أخذت منه المال هذا المال كان ملكا له، فلما استقرضته انتقلت ملكيته منه إلي، أنا أصبحت أنا ملكا أتصرف فيه، وأنا ضامن لهذا الذي أخذته منه سواء هلك بتفريطي أو بغير تفريطي، أنا ضامن. وأتعهد برد المثل لا العين، ودي مهمة جدا، وده الفارق بين عقد القرض وعقد الوديعة. أتعهد برد المثل، أنا أخذت منه 5 جنيهات قرض، 5 جنيهات هذه التي بين يدي مرقمة برقم معين، يعني معلومة العين، فأنا أخذتها منه، يبقى انتقلت ملكيتها منه إلي وأصبحت حر فيها، وأنا ضامن، يعني لو أخذتها منه ثم اعتدى علي شاطر فأخذها ليس له دخل، وأنا أتعهد برد قيمة هذه 5 جنيهات لا هذه بعينه. أدي معنى كلمة رد الإيه؟ المثل للعين، يعني اديتها له 5 جنيهات فئة الجنيه، معايا يا أخوانا كده؟ ده اسمه إيه؟ ها؟ رد المثل إيه؟ للعين. أدي الفرق بين القرض وبين الوداع كما سوف يأتي، وضحت كده؟ اكتب عندك. نعم يا شيخ محمود. طبعا من جنسه، نعم اي نعم، ما احنا قلنا المثل اي قيمه اي مثل 5 جنيهات لا عينها، معايا؟ لا عينها، لا 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 يجوز الا اذا وافق، ماشي كده؟ يبقى الخمسه جنيه ديت يا اخوانا برقم كذا وكذا وكذا، لما حتى من الشيخ احمد ما يقولش هاتها لي زي ما هي، لا، انت لك ايه؟ لك قيمه المثل، اتعهد برد المثل لا الايه؟ لا العين. اكتب عندك. ها؟ لا اخوك بيتكلم، صباح اتفضل يا شباب. انا بتكلم عن القرض، ايه دخلنا في النقطه دلوقتي؟ رد على ايه اللي دخلنا في النقطه دلوقتي؟ لو خرجت عن الموضوع بتاعنا يقولك مني، سمع؟ اتفضل يا شباب. لا 5 جرام مالناش دعوه بقى.
يعني
5 جرام ماشي، اتضحت ديت ولا لسه؟ اتضحت؟ اكتب عندك. وقد اجمع العلماء ان المقرض اذا اشترط زياده على المستقرض فهي من الربا المحرم باجماع. وقد اجمع العلماء على ان المقرض اذا اشترط على المستقرض زياده عن القرض نظير الاجل فهي من الربا المحرم باجماع. اكتب عندك كده. وهو ربا النسيئه. نعم، المقرض اشترط على المستقرض زياده، ها، فهي من الربا المحرم باجماع. يعني اخذت 5 جنيه، ربنا يعافي الشيخ احمد وحشاه ان شاء الله، اقترض انسان من انسان مبلغ 5 جنيهات، قال له ردها لي بعد شهر 6 جنيه، هذه الزيادة يا أخوانا ربا محرم بإجماع أهل العلم، ويسمى ربا النسيئة. ويسمى إيه؟ ربا النسيئة. كويس كده؟ من أول السطر فضل شغال. نعم هذه تحدث كثيرا، تحدث كثيرا، ولكن نفس القيمة. أي قيمة؟ يوم القرض أو يوم الوفاء؟ طيب هب أن يوم الوفاء السعر زاد أو انخفض، ماذا نصنع؟ انتظر، المسألة مش سهلة خالص. خذوا بالكم كل ده خارج عن موضوعنا، ولكن أنا أردت أفصل بحيث نستوعب كلام شيخ الإسلام. خلاص كده؟ اكتب عرض الوديعة، عرض الوديعة من أول السطر. أركانه، أركانه المودع بكسر الدال، المودع بفتح الدال، الوديعة، المودع بكسر الدال، المودع بفتح الدال، الوديعة، في الأركان اكتب عندك. وهو عقد بين المودع والمودع، ولا تنتقل ملكية الوديعة إلى المودع، ولا تنتقل ملكية الوديعة إلى المودع، شكل وانتبه. وهو غير ضامن لما أخذ، وهو غير ضامن لما أخذ، ويتعهد برد العين لا المثل. ويتعهد برد العين لا المثل. يبقى أنا خدت من الشيخ أحمد، قلت له لو سمحت احتفظ بديت عندك وديعة، أو في لغة العم يقول عنها أمانة. يبقى في هذه الحالة ملكية هذه المبلغ لم تنتقل للشيخ أحمد، لم تنتقل. وبناء على ذلك كونها لم تنتقل هو لم يضمن، وأيضا لا يحل له التصرف فيها. يبقى بناء ليس عليه ضمان ولا يحل له التصرف فيها، يترتب على ذلك يتعهد برد الايه؟ العين للمثل، يعني هي اللي عليها العلامة الحمراء دي، يجيبها لي. دي اسمها الايه؟ الوديعة. لحظة، الوديعة. عرفت الفرق بين الوديعة وبين القرض؟ يبقى القرض يتعهد برد الايه؟ المثل، وهو ضامن. حتى لو ضاع القرض بغير تفريط منه. اما الوديعة لا، الوديعة غير ضامن، وبناء على ذلك لا يحل له التصرف فيها، ويتعهد برد الايه؟ برد العين لا المثل. واخدين بالكم يا اخوانا كده؟ دي عقد الوديعة. طيب اكتب عندك ولو تصرف المؤمن. نعم، ها سياتي ان شاء الله حاضر، بس ده تعريف العقد نفسه. غير ايه؟ ها، غير ضامن، غير ضامن. ايوه في ضوابط ان شاء الله. اكتب عندك، قلنا ايه؟
ولو تصرف.
ها؟
ولو تصرف
المودع في الوديعة، بغير إذن صاحبها، وهلكت فهو ضامن. وفي هذه الحالة تسمى بالوديعة الناقصة، وفي هذه الحالة تسمى بالوديعة الناقصة، وتجري عليها أحكام القرض، وتجري عليها أحكام القرض. معايا ماشية كده؟ يبقى هنا المودع تصرف في الوديعة بغير إذن من؟ بغير صاحبها. في هذه الحالة يضمن، يضمن. والوديعة في هذه الحالة ما أصبحتش وديعة، أصبحت وديعة إيه؟ ناقصة تجري عليها أحكام القرض. نعم يأثم لأنه تصرف في غير إذن صاحبه. لحظة واحدة يا محمد معي مشايخ وضحت الفرق. يبقى عندنا القرض عند الوديعة وعند الوديعة الإيه؟ الوديعة الناقصة. اكتب عندك وإذا ثبت تفريط المودع في الوديعة وإذا ثبت تفريط المودع في الوديعة يضمن مع الاسم يضمن مع الاسم واضح يضمن مع الاسم والمرجعية في ذلك إلى العرف والمرجعية في ذلك إلى العرف. أضرب مثال حتى يتضح. يبقى الشيخ أحمد أعطى لإنسان مال يضعه وديعة عنده والمال كبير فقام الرجل وأهمل في حفظ المال أي لم يحفظ هذه الوديعة كما يحفظ أمواله لأنه عنده خزينة محكمة ولها أغلاق شديدة فلم يضع فيها المال فعاد الشطار على البيت فأخذوا منه المال يضمن لأنه فرط في حفظ الإيه في حفظ الوديعة. معي يا أخوانا كده؟ طيب في هنا ملحوظة وهي إيه؟ إن الزبير بن العوام رضي الله عنه أرضاه من العشرة لما مات بعد موقعة الجمل مباشرة كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح كانت تركة الزبير بن العوام 65,600,000 وكان عليه من الديون 1,000,000 يعني مليون. فهنا العلماء قالوا كيف بصاحب هذه التركة العظيمة أن يكون مدينا بهذا المبلغ العظيم. قالوا ودي مهمة جدا قالوا ودين الزبير كان كما يلي. استدل ليه؟ كان يأتيه الرجل ويقول له الزبير احفظ هذا المال عندك وديعة فيقول له الزبير لا قرض أخشى عليه الضيعة. أدي دين. يبقى هو لما حوله القرض عمل إيه؟ استفاد منه وفي نفس الوقت أصبح إيه؟ ضامن. فكان دين الزبير من هذا الباب لا وديعة قال لا قرض أخشى عليه الإيه؟ أخشى عليه الضيعة. أيضا باتفاق أهل العلم أن الأصل في عقد القرض الإرفاق. الأصل في عقد القرض الإرفاق يعني أنا بستلف من أخي وأقرضني ده بيترفق بي جزاه الله خير. يبقى الأصل في عقد القرض الإيه؟ الإرفاق. اكتب عندك وقد يخرج عن هذا الأصل لأمر آخر كحفظ المال. وقد يخرج عن هذا الأصل إلى شيء آخر كحفظ المال. يعني أنا أقرضت أناسا أموالا مش إرفاق بهم واخد بالك؟ لا ده أنا عاوز أحفظ مالي فوجدت أفضل وسيلة لأن أحتفظ بالمال أن أقرضه لفلان وهو يا رجل يعني إيه أمين ولا يخون الأمانة سيعطيني المال وقت ما أريد. يبقى ممكن يكون الأصل في عقد القرض الإرفاق وممكن يخرج من هذا الأصل إلى إيه الأمر الآخر كإيه كحفظ الإيه المال. اتفهمت يا أخوانا؟ يبقى أنا عندي عقد القرض عقد الوديعة والوديعة الناقصة والأصل في عقد القرض الإيه الإرفاق ويخرج من الأصل إلى شيء آخر. بعد ذلك عقد الإجارة. فضل يا دكتور. جاي إن شاء الله القاعدة هذه معي. فضل محمود.
هل إذا وقع الطرفين في مثل هذه المعاملات هل الجهة لها قرار يعني مثلا مع الدولار لا هو يعرف أي حاجة عن هذه المحكمة وقع في هذا الأمر يلزم ولا الجهة هنا يرفع
لا الجهة يرفع الإثم أما الضمان لا بد أن يضمن تفضل معنا. تفضل. لا انا قلت بغير اذني. لا هنا بقى بيتوقف على ما الاذن الذي اذن به صاحب الوديعه. اذن له بماذا؟ ما هو في هذه الحالة أذن له بالتصرف، ومع ذلك هو لم يضمن لأنه اشترط عليه ذلك، قال له سأتصرف في المال ده، ولكن هو مازال أمانة عندي أو وديعة. يعني يقول له مثلا إيه، أنا أنت لك عندي 50,000 جنيه، قال له آه، وأنا عينهم عندك، بس أخونا فلان ابن فلان جاء يطلب منهم 10,000 جنيه، هل أعطيه إياه؟ قال لك أعطيه. فقلت له لو لم يردهم أنا لست بضامن. واضح يا محمد؟ عشان كده احنا قلنا ايه، اذا تصرف بغير اذنه يضمن، اما تصرف باذنه فيها تفصيل كما ذكرنا. معايا؟ ها تفضل. ايوه انت فاهم الاسم. اي نعم يا اخ الله يكرمك. اتلاف المال لابد فيه من رد. الضمان ملوش دعوه. احنا قلنا ايه، احنا قلنا الضمان من الاحكام ايه يا شيخ الله يبارك لك، من الاحكام الايه. طب ما الفرق بينه وبين الأحكام التكليفية؟ الأحكام الوضعية معلقة بالسبب والمانع والشرط، أما الأحكام التكليفية البلوغ والإسلام والعقل. يعني كده مثل بسيط خالص، لو أن مجنونا أتلف سيارتك يضمن بإجماع، يضمن من الذي يضمن؟ أولياؤه. طيب لو أن مجنونا قتل إنسانا عليه الدية بإجماع، أما القصاص لا، لأن القصاص حكم تكليفي، أما الدية حكم وضعي. وضحت؟ يبقى فرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. يبقى الضمان مش احنا خدنا قبل ذلك، لو أن إنسان عنده بهيمة وأتلفت يضمن أم لا يضمن؟ يضمن على تفصيل عند أهل العلم. كذلك الصبي الصغير، لو أن صبي صغير أتلف عليه الضمان. وخبلك لو أن صبيا يعني صبي بيتلاعب بعضهم مع بعض وضرب أحدهم أخاه ففقع عينه، على أوليائه نصف الدية بإجماع، ولكن هنا ينتفي القصاص. وضحت؟ بعد ذلك عقد الإيه؟ تفضل. نعم؟ ما هو ده بقى بيتوقف على مستجدات العصر، لكن الأصل في وضع الودائع أن المودع لا يأخذ شيئا، ولكن لو هب لو أن الأمر تكلف، كمثلا بعض الناس يستأجر في البنوك خزينة معينة، يقول والله أنا عندي مثلا 20 كيلو ذهب، أنا بستأجر منك الخزينة دي. طبعا في هذه الحالة لا بأس بإعطاء المال. معايا يا أخي الفضل؟ تفضل.
لو هب أن شخصا يرى أنه وصل الزكاة إلى مصاريفه، تجمع الزكوات وتعطى لهذا الشخص، يتصرف في المال زاد أو نقص، هذا هو التصرف؟
لا، ابتداء ليس له التصرف، ليس له التصرف. معايا؟ نكمل بس الاربع عقود دول. عقد الوداع خلاص خدنا. اتفضل يا ولد.
لو ان رجلا اراد ان يسافر واودع ماله وعند رجل من المال مما له وراه،
ما اسمع اعد.
لو ان رجلا يسافر واودع امتلاكاته عند رجل اخر وضمن المال ما له وراه،
اي نعم نعم،
ما الى اي مدى
نفس الحكم بالضبط. ما هو راح اقول له والله خلي مثلا اعزك، خلي الجمل ده عندك لمده سنه. طيب ما الجمل له لوازم، واخد بالك؟ هيبقى في اتفاقات. معايا اخي الفضل؟ تفضل.
هو
10,000 شرط
الرقم
بتاع يعني هم واقفين على خطا خطا. معلش وديعه كده، معلش وديعه، هذا اصبحت وديعه ناقصه احكام القرض تجري عليها.
طيب هو خد الوديعه وقال واحد قال عنه 5,000، قال
لي صاحبها قال الشرط
زي ما
انت عاوز، بس ما يتباعه خلاص. ما زالت وديعه في مضمونها، وان خرجت عن شكلها، ولكن الضمان يلزمه للشرط الجديد الذي اشترطوه عليه. اكمل كلامنا اتفضل. ما انا بقول لك حسب ما يتفقوا عليه، ديت الشارع الحكيم تركها لهم زي الرهن كده، انا اخذت منك فلوس واردت رهن ان تستوثق ماله، قلت لك ما عنديش الا المعزه دي، خذ المعزه دي، واخد بالك؟ خلاص لها ضوابط عند علماء الفقه. عقد الاجاره اركانه الاجير والمستاجر والمنفعه. الأجير والمستأجر والمنفعة اكتب عندك، ويسمى بعقد تبادل المنافع. وهو الانتفاع بشيء مع بقاء عينه بحكم الأصل. هو عقد على الانتفاع بشيء مع بقاء عينه بحكم الأصل. يرحمكم الله، الانتفاع بشيء مع بقاء عينه بحكم الأصل. كتبت يا شيخ اسمعني. بحكم الأصل يعني أنا بنتفع بالشيء، طبعا منفعة مباحة، مع بقاء عينه بحكم الأصل. يبقى بناء على ذلك استأجرت رجلا ليقوم عندي بصناعة شيء معين، خلاص هو أدى المنفعة وبقاء هو باقي كما هو معي. اكتب عندك، وبالإجماع لا يجوز إجارة ما تذهب عينه بانتفاعه. وبالإجماع لا يجوز إجارة ما تذهب عينه بانتفاعه. يعني بالضبط كده، هل يجوز لي أن أروح أقول للشيخ محمود أجر لي 2 كيلو رز؟ ينفع يا أخوانا؟ ما ينفعش خالص، لأن المنفعة من 2 كيلو رز هتبقى عبارة عن إيه؟ أحطه في الكرش أكله خلاص وانتهى على ذلك. يبقى ما بقي الشيء بحكم الأصل. انتبهوا، واضح يا شيخ كده؟ يبقى لا يجوز إجارة ما تذهب عينه بحكم بانتفاعه. وبناء على ذلك، هل يجوز استئجار الأموال؟ ركزوا، ها؟ لا خليك ركز بقى. احنا قلنا اخر جزئية كتبت ايه؟ مليني كده كتبته انت. وبالاجماع لا يجوز، ها؟ بانتفاعي. انا قلت لك خد، انا مأجر لك الخمس جنيه دي. طب لكي تنتفع بالخمس جنيه ماذا تصنع بها؟ هتصرف فيها، تذهب عينه، يبقى لا يجوز. انا اقول هذا الكلام لان بعض اهل الله يهديهم لما هم يتكلموا عن فوائد البنوك المعينة والمحددة طبقا لرأس المال بنسبة، وأرادوا أن يتلعبوا بالأدلة، فقالوا لا، هذه الفوائد الربوية الذي يسميها الناس ربا هي من الفوائد الحلال. لما؟ قال لك إجارة الأموال هذا سمعناه من أكبر رأس بأذني، قال إجارة الأموال. طيب إزاي ده؟ ألف باء في الشريعة لا يجوز إجارة ما يذهب عينه بانتفاعه. ده عرض الإخوان عرض الإيجار. اكتب عندك، والأصل في عرض الإجارة التوقيت. وينقسم الأجير إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص يستأجر لزمن محدد، فلا يجوز له أن يعمل لغير من استأجره إلا بإذنه. فلا يجوز له أن يعمل لغير من استأجره إلا بإذنه. وده الواقع اللي هو، لذلك دائما وأبدا كما قلت لكم قبل ذلك، إذا أردنا أن نبحث في مدى حل وحرمة الرواتب التي يتعاطاها الناس من الحكومة أو من القطاع الخاص، بنبحث في بند الإجارة، بنبحث في الفقه في باب الإجارة. يبقى أنا أجير يا عم، ده أنا مدير عام، ولا حتى لو عضو منتدى، انت حكمك عندنا في الفقه بنعتبرك ايه؟ اجير. وبنبدا ننظر من الذي استاجرك؟ الحكومه، انت اجير عند الحكومه. واخد بالك وصفك ده ملوش اعتبار في الفقه عندنا، ولكن انت ادير استأجروك لساعات معينه نظير عمل معين، يبقى لابد ان تكون المنفعه مباحه والزمن ايه محدد، وفي هذا الزمن لا يحل لك ان تعمل عند الغير الا اذا اذن لك من استأجرك. الله يا اخوانا لو الناس فهموا مثل هذه المعاملات وأتقنوها وطبقوها في واقع الحياة ما احتجنا لأي شيء. ولكن من أجل ذلك الله يبارك فيكم انتبهوا، الفساد والدمار الذي نعيشه كل نشأ من الجهل. يعني دلوقتي أنا رجل مثلا، يعني أنا كنت أعمل في قطاع التدريس وأذهب العقد بيني وبين الحكومة إن أنا شغال مدرس في كذا، والجرس بيضرب الساعة كذا مثلا، يعني لو بديت العمل وبينتهي الساعة كذا، وأنا لي حصص معينة خلاص أنا فهمت وتربيت على كده وتعلمت وعلمت أنني أي خلل في العمل الذي أسند إلي يبقى أجري حرام، أجري حرام. فلو فهم الناس مثل هذه الأمور انتهت المسألة. ولكن الإنسان مثلا طبيب ولا مهندس ولا رئيس قسم هندسة في وحدة محلية الغير ذلك، من الذي أذن لك أن تعمل أثناء عملك؟ بلاش أئمة الأوقاف، هؤلاء معينون من قبل ولي الأمر وعملهم معلوم من العصر حتى العشاء، ده وقتك الذي يعطيك ولي الأمر عليه أجرا. فإن قال أحدهم لا أعطاني أجرا على الصلوات كذب، بل أعطاه الأجر على الزمن من العصر حتى العشاء. كيف تستذيذ لك أن تخرج في هذا الوقت؟ من الذي أذن لك؟ ومن أجل ذلك احنا قلنا قبل ذلك إن حرمة الأموال التي بمقابل تأتي من وجهين، فقه المعاملات ده من الأمور اللي هي وقع فيها الناس، لذلك دايما ودي من الوعظ الإرشاد، خليك معايا مصطفى الأول، من الوعظ والإرشاد كلما كان كلامك لمس الواقع كان له تأثير، يكون له تأثير. كلنا الأخ والأخ والأخ كلنا بيدخل عندنا الأموال، اللي موظف واللي تاجر واللي صنيعي إلى غير ذلك. طب لازم أعرف الحكم الشرعي والمال الذي يتعاطاه الإنسان منه الحلال والحرام، هذا لا شك فيه. يبقى الإنسان الأجير الحرمة تأتي في باله من وجهين، الوجه الأول أن يستأجر على منفعة محرمة، يستأجر على منفعة محرم، كن بقى استأجروا يعني مثلا شركة تصنيع الدخان، ده الرجل رئيس مجلس الإدارة قاعد في المكتب يوقع بس على الفواتير، يأثم وراتبه حرام بإجماع، شأنه شأن الغفير اللي على الباب، لأن المنفعة التي تم استئجارك من أجلها منفعة مالها يجغرضها منفعة مالها محرم، يبقى لا يجوز بأي حال من الأحوال. واجب بالكم أخوانا، يبقى الحرمة تأتي من هذا الوجه الثاني، تأتي الحرمة من عدم إتقان العمل الذي وكل به أو أجر من أجله. أنا رحت الحكومة استأجرتني قالت لي تعال اشتغل عندنا مدرس كيمياء، ماشي وضعوك إيه في موجه، هيجي لك هيعطيك مقرر السنة والحصة ساعة إلا خمس دقائق، المطلوب منك تفهم الطلاب المادة العلمية خلاص، يبقى ده عملي. دخلت الحصة وأتقنت وأديت عملي، يستحيل ألا يفهم أحد. الخلل جه منين؟ ما هو من عدم الفهم، والإنسان بدأ لذلك ثبت عند في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على لا ده عفوا في البخاري موقوفا على ابن مسعود، ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب المال، أم من حلال أم من حرام. قلنا هي مشكلتنا في مجتمعنا المصري، عدم فقه المعاملات والإجارة إلى غير ذلك. يبقى الحرمة في المال المستأجر أو في الأجير تأتي من كم وجه يا محمود؟ من وجهين، الوجه الأول أن يكون تم الاستئجار على منفعة إيه؟ محرمة. عد بقى، شغال في محل بيبيع ايه؟ بيبيع سجاير ومعسل والكلام ده كله، طيب خلاص الحكم واضح مش محتاج فتوى عالم ابدا. طيب الراجل ده مستأجرينه علشان ايه؟ شغال بتاع دربوك، ورا مغنوات ولا ورا راقص. الحكم مش مش ما يحتاج كلام، ما يحتاج كلام ابدا باي حال من الاحوال. الامر الثاني ان يقع خلل فيما وكل اليه من عمل او فيما استؤجر اليه، ودي كثيره كثيره. انت استردتك الحكومه ان تكون طبيبا في مستشفياتها الجامعيه او المستشفيات التعليميه، خلاص والدتك الصبحيه هيجي لك شويه مرضى كده، المريض بتذكره بخمسه قروش او بربع جنيه، انت ايه دخلك انت؟ لما لم تفحصه كما ينبغي؟ انظر يا اخوان، يعني عذرا في جل دول العالم هناك المستشفيات التابعه لولي الامر افخر وانظر بكثير من الخاص. يعني هم يعني هم اولاد تسعه واحنا ابن خمسه حتى نعلم من اين اتينا، من اين اتونا. يبقى الحرمه تاتي في الاجاره من هذا الوجه. وايضا ذكرنا لكم قبل ذلك ان الاجاره والمال الذي ياخذه الاجير لا يلزم أن يكون هذا المال مصدره حلال لمن أعطاه، لا يلزم. يعني أنا دلوقتي راجل في شركة، أنا شغال مهندس في شركة مهندس سيارة، واخد بالك، بشرف مثلا على كذا وكذا وكذا، الشركة دي كل تعاملاتها مع البنوك وبتجيب أموال محرمة، أنا ماليش دخل، أنا أخذت المال نظير منفعة إيه، ها منفعة إيه مباحة. انتبهوا ده كويس، لأن بعض قصار الفهمي وبعض التكفيريين يبدا بقى يقول لك لا ده الوظيفه في الحكومه حرام والجيش حرام وكله حرام والدنيا حرام، يبدا طب اشتغل ايه. وده حصل مع رجل اعرفه بعينه، والله كان في كليه الطب الكلام ده، واحنا في الجامعه سوا في من 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 76 ل 79 من 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 7 من 75 ل 79 كان معايا زميلي، كنت انا في علوم وكان هو في طب، وترك الكليه في سنه ثانيه، قال لي الدوله ما كفر وكله كافر كافر كافر. طب وبعدين عارفين الشغل ايه دلوقتي؟ صنايعي صراميك. ده شوف بقى الابتلاء العظيم. دخلت مره بقدر الله وجدته بيشتغل، الكلام ده تقريبا في حوالي في سنه 88، شغال في قهوه بيعمل سيراميك قهوه نق. خلاص اتكلم معاه اقول له ايه؟ انتبهوا يا اخوانا الله يبارك فيكم، الجهل بالعلوم الشرعيه ما ياتي من ورائه خير قط، دمار ما بعده دمار. يبقى اذا عقد القرض، ها عقد الوديعه والوديعه الناقصه وعقد الايه الاجاره، ديت ثلاث عقود ينبغي ايه التفريق بينها. عقد المضاربه اخذناه قبل ذلك، يبقى بناء على ذلك، لحظه واحده يا شيخ محمود الله يكرمك، بناء على ذلك طب خد بس عقد المضاربه عشان هسال سؤال واسمع الجواب. عقد المضاربه، عقد المضاربة أركانه نعم؟ ما هو أجير خاص وأجير مشترك، يعني مش عاوزين نتشعب قوي، لأن ديت أنا كله أريد ماذا؟ كلمة إقرار الأمناء على ما ائتمنوا عليه صحيح ثابت، دي بس كنت عاوز أوضح الجزئية دي، فاضطريت إن أنا إيه أبسط الكلام في العقود الأربعة. عقد المضاربة أركانه، الوقت أبره يا شيخ مرشد، قلت لك يا شيخ ماشي كم بق ولا ما فات ماي؟ طيب حاضر. نعم سيان يا شيخ محمود سيان، لا 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 سيان يا شيخ محمود، السلم التعليمي يا شيخ محمود، لما عدناها انا وانت جينا نزح من فوق انكسرت رقبتنا يا شيخ محمود. ها اركان المضارب والمضارب والمال، المضارب والمضارب والمال، طبعا كلمة المضارب والمضارب تنفع الاثنين، واخد بالك؟ يعني لو قلنا المضارب هو صاحب المال لأنه هو الذي أعطى المال، لو قلنا المضارب هو الذي أخذ المال يجوز، ولو عكستها تمشي الاثنين معايا. اكتب عندك وهو عقد بين طرفين يعطي احدهما للاخر مالا على ان يقوم الاخر بالاتجار فيه، على ان يقوم الاخر بالاتجار فيه، بالإتجار تجارة يعني بين طرفين، يعطي أحدهما للآخر مال على أن يقوم الآخر بالإتجار فيه، وعلى أن يكون الربح الفعلي. والربح الفعلي يا شيخ محمود حلق عليه، ما معنى حلق عليها؟ لا تدري، أحسنت، ولكني أدري. حلق عليها، ضع حولها حلقة، ماشي، على أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق، حسب ما اتفق الشرع. هنا كما قلت لكم تركها للمتعاقدين، تركها للمتعاقدين. أمليت عليكم شروطها قبل قليل، معايا يا أخوانا كده؟ طيب، بناء على ذلك بقى، تاني عرفت عقد الإيجار وعقد القرض وعقد الوديعة، وتاني وعقد المضاربة والوداع الناقص، كويس كده. المال الذي نضعه في البنوك أو في البوسطة بأي أنواع العقود ينطبق عليه؟ ها، المضاربة والعقد، قلت لا، عقد إيه يا أخوانا؟ مضاربة، عقد مضاربة. فإن قلنا، لأن البعض يقول لك إيه، هل البنك فقير حتى نقرضه؟ ده شبهة أثروها، ما هو أصلا بيقول لك الزيادة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل، وهبل عليك. طب هو أنت الزيادة اللي خدتها من البنك ده، هو البنك فقير حتى تقرضه؟ عشان كده في عندنا نوعين من القرض، قرض إنتاجي وقرض استهلاك. اكتب المعلومة دي. والقرض ينقسم إلى قسمين، قرض إنتاجي وقرض استهلاكي. أولا القرض الاستهلاكي، وهو ما يحتاجه المستقرض للضروريات كالمأكل والمشرب، وما يحتاجه المستقرض للضروريات كالمأكل والمشرب. راح يستلف 5 جنيه عشان يجيب بها فلو طعمين، يبقى اسمه قرض. يا اخوانا ايه قرض؟ ايه استهلاك. ها، قرض استهلاك، وهو ما ياخذه المستقرض للضروريات كالمأكل والمشرب. النوع الثاني قرض انتاجي، وهو ما ياخذه المستقرض للاستثمار، للاستثمار. طيب، نرجع للسؤال بتاعنا، ما يضعه الناس في البنوك واللي هي مكاتب البريد وغيره، المال ده يدخل تحت اي نوع؟ هل هو وديعه؟ ها، نعم، ابدا، لان انت ومع ذلك سموها الودائع. قالك ده انا حاطط في البنك وديعه 100,000، كذب، كذبت وكذبوا عليك، لان ده هو في الخزينه وارد وصادر. خد منك ال 100,000 وارد وطلعهم روح التاني صدر، وادالك قال لك ورقه وديعه عندنا، مش وديعه ابدا، وليست بقرض وليست باجاره، يبقى عقد ايه؟ مضارب. والاجماع منعقد كما ذكره ابن المنذر، ان رب المال اذا اشترط على من يضارب له في ماله مبلغا معينا ثابتا من الربا المحرم باجماع. ما هو كده مساله منتهيه خالص، يعني ما فيش فيها مجال للكلام. يبقى الإجماع منعقد كما ذكر ذلك ابن المنذر، قال إذا اشترط رب المال على المضارب مبلغا معينا ثابتا هو من الربا المحرم، هو من الربا المحرم. يعني بناء على ذلك، أنا لو أعطيت أخونا محمود مالي تاجر فيه، قلت له محمود تاجر، قال لي هتاجر في البسكوت وكذا، تاجر الله يعينك، قال لي بس بشرط، قلت له نعم، قال لي كل شهر 1,000 جنيه ربا بإجماع العلماء. طب ليه كل شهر 10% من رأس المال؟ ربا بإجماع العلماء. طب ليه 50% من الربح الفعلي حلال بإجماع العلماء؟ واضح يا اخوانا العقود دي مفهوم المسائل دي يا اخوانا؟ اتفضل يا شيخ. يعني أخونا بيسأل عن مسألة تقع بكثرة، وهي أن الرجل أراد أن يحتفظ بماله في إحدى هذه المؤسسات، واشترط عليهم عدم الأرباح. الجواب لا يحل، ووجه الحرمة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلما أعطيناهم المال استخدموه فيما حرم الله عز وجل، انتبهوا، إلا إذا كانت ضرورة ملجئة تقدر بقدرها في قضايا أعيان. يبقى شخص بعينه يروح لأهل الإفتاء، والله أنا وضع كيت وكيت 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 وكيت، أيجوز لي أن أضع المال في هذه المؤسسات دون ربح أم لا يجوز؟ قضايا أعيان. أما الحكم الشرعي عدم الجواز. واضح يا أخواننا؟ تفضل يا شيخ. لا لا، ليس هنا ربا، ولكن هو ساعدهم على الربا.
لا،
على الربا وغيرها. معي مشايخ، تفضل محمود. تفضل شيخ محمود. ما احنا قلنا احنا ده هو اخونا بيتكلم حسب الواقع الموجود وليس يقر الواقع. ما احنا عرفنا الوديعة خلاص، قلنا كذب. إذا قيل لك وديع هذا كذب، لأن هو بيتعهد برد العين، هو ما رد العين، واخد بالك، ويضمن مع أنه ينبغي له أن يضمن. تفضل يا شيخ. نحن قلنا قبل قليل ذكرناه، لا بأس بذلك إن شاء الله. ها؟ لا لا بأس بذلك. تفضل يا شيخ.
دلوقتي فحصل فيه إتلاف، فعندي أقسام، في أقسام للحام وأقسام كذا 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 كذا، فبتاع قسم الحام ده شغال في شركة ممكن يقفل الحاجة دي الآلة بتاع شركة نفسها، وأنا الدولاب بتاعي قلت لك أولا الحاجة أنا هيئة وتهيئة معايا في السنة مستريح وأنا مخاطب نفسي كده، فهو بيحب قلت على كلمة الدولاب. هل هذا
جائز أم لا؟ لا، مش حاجة اختبعت، قوانين الشركة ليس فيه شيء. نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.